بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب والتيسير وسنن البشير النذير، وهو اختصار كما سيأتي، هو اختصار لكتابه الإرشاد، والإرشاد اختصار لعلوم الحديث، فهو اختصر هذا الكتاب وذكر فيه مسائل كثيرة لكن يذكرها باختصار. قال: الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة الأوثان. وهذا أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بصلة الأرحام وكسر الأوثان، فهو دعوة إلى التوحيد. قال: وخصه بالمعجزة، أنا من بين سائر الأمم، الأمة معنا، وإلا المعجزة هي للأنبياء، وإن كان التعبير بالمعجزة لم يأتي فيه كتاب ولا سنة، وإنما الذي جاء في السنة الآية. قال: وبالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان، أنا زمن يعقبه زمن، صلى الله عليه وعلى سائر النبيين. وقال جمهور أهل العلم أن الصلاة تختص بالأنبياء من ناحية الجواز فقط، من ناحية الأفضل، وإلا فالصلاة قد أيضا يصلى على غير الأنبياء لأنها من باب الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، كان كما جاء في حديث في الصحيحين في حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له شخص بصدقته قال: اللهم صل عليه، فلما جاء أبي بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فتبين أن الصلاة على الأنبياء وعلى غيرهم، لكن من باب الاصطلاح خص العلماء الصلاة بالأنبياء والترضي بالصحابة والترحم على سائر على الجميع، فمشوا على هذا، وإلا كما يجوز أن الإنسان يترضى على غير الصحابة لأنه من باب الدعاء ليس من باب الخبر، لكن مشى العلماء على هذا. لهذا لو إذا صلى الإنسان على غيره أو على غير الأنبياء، الأصل أنه ما في شيء لأنه دعاء: اللهم صل على فلان، لأن الصلاة هنا المراد بها الدعاء غالبا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك: يكون عليكم أمراء تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، صلون عليهم ويصلون عليكم، عنايش تدعون لهم ويدعون لكم. قال رحمه الله: قال: وعلى سائر النبيين وآلي، أي على الآل، كل ما اختلف الملوان، الملوان مثنى لملأ، الملأ والملأ ملوان، والمراد بهما الليل والنهار، الملوان هو الليل والنهار. قال: وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان، الجديدان أيضا هو الليل والنهار، وقيل المراد بهما الغدوة والعشية، لكن المشهور أن الملوان مثل الجديدان لأنه يتجدد كل يوم، يتجدد الليل ويتجدد النهار يأتي جديد. قال أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون هو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. وهذا لا شك فيه أن خير، كما قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله، أن خير ما صرفت فيه نفائس الأوقات وهو علم الحديث، لأنه هو الموصل إلى العلوم. وقد قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فدلت الآية على أن السنة هي بيان للقرآن، بيان للقرآن. ولهذا كان مكحول أبو عبد الله الشامي يقول: القرآن يحتاج إلى السنة، والسنة لا تحتاج إلى القرآن. أو يقول: القرآن أحوج إلى السنة، لأنها بيان للقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام هو مبين للقرآن، وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة: خلق القرآن أي أفعال القرآن مبينة في سنة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردت أن تعرف التفسير فانظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تفسير للكتاب، للقرآن، تفسير عملي. لهذا لما قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير، قيل له: أنكم تحدثون بالحديث، لماذا لا تحدثون بالقرآن؟ أنا دائما أنتم حديث 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 حديث، لماذا لا تحدثون بالقرآن؟ قال: وهل نريد بالقرآن بدلا؟ أنا هل نريد أن نحن نبدل بالقرآن؟ لا، القرآن هو أفضل شيء، لكن نريد من يفهم القرآن، نريد من يفهم القرآن. كيف يفهم هذا القرآن؟ ما يفهم إلا على بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا فكانت السنة هي الأصل في العلوم، السنة هي بيان للقرآن. لو قال الإنسان مثلا: أفضل العلوم هي التفسير أو العقيدة، نقول صحيح، لكن من أين تؤخذ العقيدة؟ من أين يؤخذ التفسير؟ من السنة. فبقيت السنة الأصل، معنى السنة هي أصل العلوم وبيان العلوم. لا تفهم العقيدة إلا بالسنة، ولا يفهم القرآن إلا بالسنة. فلهذا صارت السنة هي أصل العلوم وأصل الدين، أنا في بيان أي أصل بيان الدين. ولهذا كان الوصول إليها وتوضيحها يكون علمه من أعظم العلوم، ومن أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فلهذا كان علم المصطلح من العلوم أو من وسائل العلوم العظيمة، لأنها تهتم بصحة الحديث وضعفه. كيف يعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ وليس هذا فقط، أيضا أخذ العلماء هذا العلم رواية وجراية، أيضا رواية هذا الحديث لها أهمية في هذا العلم. وما اصطلحوا هذه الاصطلاحات إلا لأجل ترتيب وتنظيم مسألة علم الحديث أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكيف لا يكون هو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. أنا أكرم هنا ليس من الكرم الإعطاء، وإنما أكرم من باب الكرامة، وهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنا من الكرامة والرفعة. فأكرم الأولين هو معنى أرفع الأولين وأشرفهم عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن. أنا كان أولا اختصر في كتاب الإرشاد، ثم اختصر الإرشاد في كتاب التقريب. هذا الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن المحقق أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رضي الله عنه، أنا سمى كتابه علوم الحديث، ثم سماه العلماء بالمقدمة لأنه حوى أول كتاب حوى جميع أو أكثر أنواع الحديث، أول كتاب حوى أكثر أنواع الحديث، فلهذا عول الناس عليه من شارح ومن مختصر ومن مهذب ومن مستدرك ومن كذلك موضح ومقيد وهكذا، فاهتم العلماء بهذا الكتاب أيما اهتمام. قال: أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد، وإليه التفويض والاستناد. قال: أقسام الحديث الصحيح وحسن وضعيف. قال: النوع الأول الصحيح، معناه لما قال ابن الصلاح اعلم أن الحديث عند أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، فذكر هذه العبارة أيضا ابن الصلاح، الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وانتقد كثير من العلماء هذه العبارة، هل هي عبارة صحيحة؟ ومن ممن انتقد هذه العبارة الحافظ ابن كثير في اختصاره، فقال: إن كان أراد في نفس الأمر، إن كان أراد في نفس الأمر فليس هناك إلا صحيح وضعيف، وإن كان أراد الاصطلاح فهو ينقسم إلى أكثر من ذلك. معنى يقول إذا كان أراد نفس الأمر معنى الموضوع الحديث فهو إما صحيح أو ضعيف، وليس هناك ما يسمى بحسن، لكن من نظر إلى كلام أهل العلم يجد أن الحديث ينقسم عند أهله، وهنا تقييده عند أهله أي أهل المصطلح الذين اصطلحوا هذه الأمور، ولا شك أن هذه العبارة صحيحة، فهو ليس أراد موضوع الحديث وإنما أراد التقسيم الاصطلاحي، أراد التقسيم الاصطلاحي، فالتقسيم الاصطلاحي عند أهل الحديث صحيح حسن ضعيف، صحيح وحسن وضعيف، فلهذا فهذا التقسيم تقسيم صحيح على ما جاء عن العلماء وخاصة عن الترمذي رحمه الله، فالترمذي شهر الحديث الحسن كما سيأتي. قال: الأول الصحيح وفيه مسائل، الأولى في حده، وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. أنا الآن تعريف الحديث الصحيح قد تقدم الكلام عليه في الكتب السابقة، فالحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، هذا عموم الحديث الصحيح، يدخل فيه أربعة أشياء: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. وإذا فصلنا نقول أن الصحيح لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط كما قاله الحافظ ابن حجر، وهو أيضا ما يؤخذ من كلام ابن الصلاح وكذلك الحافظ ابن رجب وغيره، أن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، فهذا يسمى الحديث الصحيح لذاته، أن يكون تام الضبط، وإذا خف ضبطه كان حسن لذاته، وإذا اعتضد الحسن لذاته بمثله أو بما يكون قريبا منه يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، وإذا كان هناك ضعيف اعتضد فهو حسن لغيره، حسن لغيره. الحسنة. فهنا هذه الأقسام كلها تسمى بأقسام الحديث المقبول. حديث المقبول، فالحديث المقبول ما اجتمعت فيه كما قلنا 6 شروط: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبطهم، وعدم الشذوذ، وعدم العلة، والعاضد عند الاحتياج. والعاضد عند الاحتياج، فهذه الشروط شروط الحديث المقبول. فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الحديث صحيحا أو حسنا، أو صحيح لغيره أو حسن لغيره. قال رحمه الله، احنا إن شاء الله تعالى مسألة الشذوذ والعلة سنأتي إليها، ومسألة الاتصال ما المقصود بالاتصال، هذا ما قد أخذناه في الدروس السابقة في الكتب السابقة التي أخذناها، فلهذا لا 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 داعي للتكرار. قال: وإذا قيل صحيح فهذا معناه لأن لا أنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده، والمختار أنه لا يجزم. طيب، الآن قوله هنا إذا قيل صحيح فهذا معناه أن لا أنه مقطوع به، معنى صحيح من ناحية العمل، وأما من ناحية الثبوت فيقول أنه لا يقطع به، وهذا الكلام لا يوافق عليه الشيخ رحمه الله. فليس كل حديث صحيح لا يقطع به، بل هناك حديث صحيحة يقطع بها، مثل الحديث المتواتر الذي يقطع به، فكذلك هناك من الحديث الصحيحة ما يقطع به، وخاصة إذا احتفت به قرائن. الحديث الصحيح إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد القطع، يفيد القطع. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما ذكره الحافظ ابن كثير في مختصره، أنه قول العلماء وعامة السلف، وقول العلماء أي علماء السنة وعامة السلف. وذكر رحمه الله من كل مذهب رجل أو رجلين، ذكر من كل مذهب رجل أو رجلين ممن قال بهذا القول، وهم من أئمة المذاهب كأبي إسحاق الإصفرايني من الشافعية، وهو من الأشعرية كذلك، وكذلك أبو الطيب الطبري من الشافعية أيضا، وأيضا صاحب التمهيد أبو الخطاب الشاذكوني من الحنابلة، وهكذا السرخسي من الحنفية، وابن الهمام من الحنفية، وغيره من الأئمة ممن ذكرهم شيخ الإسلام ممن قالوا بهذا القول، قالوا بأن الحديث الصحيح إذا احتفت به القرائن يقطع به. إيش يقطع به؟ معناه أنه يقال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، معناه يقطع به أي يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يقينا، ما عندنا شك في أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فلهذا يقال أنه قطعي الثبوت، قطعي الثبوت. أما ما يقوله الأشاعرة وبعض من أهل السنة مثلا أن الأحاديث الصحيحة إذا لم تكن متواترة فهي ظنية الدلالة وظنية الثبوت، فهذا كلام باطل، هذا الكلام باطل. وتجد كثير من الأصوليين ومن أهل ومن المتأخرين من أهل الحديث من يقول أيضا هذا، على أنها ظنية الثبوت. وقد خالف المؤلف هنا ابن الصلاح، ابن الصلاح كأنه يقول بالقطع، كلامه يدل على أنه يقول إذا صح الحديث يقطع به، وهذه مسألة خلاف بين أهل الحديث أنفسهم. إذا صح الحديث هل يوجب العمل والعلم معا، وهل العلم علم نظري أم علم يقيني قطعي؟ فهذه مسائل فيها خلاف، لكن يذكر شيخ الإسلام أن مذهب أهل السنة في هذا الباب أنه أن الحديث صحيح إذا احتفت به القرائن يقطع به، ويجزم به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القرائن مثل مثلا وجوده في الصحيحين، ذكر الحافظ ابن حجر في النزهة القرائن، ذكر من القرائن وجوده في الصحيحين. ومن القرائن كذلك أن يرويه الأئمة المشهورون، يرويه الأئمة المشهورون، أنا يكون أسانيد الحديث كلها من أئمة مشهورين، أو يكون الحديث مشهور بالثقات، مشهور معناه على المشهور الاصطلاحي، أنا أقل طبقة فيه ثلاثة، ويكونون من الثقات المعروفين، أنا من الضابطين، فهذا أيضا يجزم به. أنا كما قال بعض العلماء كيف لا أجزم بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، أو غيره من هؤلاء المتقنين الأئمة المشهورين. قال رحمه الله: والمختار أنه لا يجزم في إسناده أنه صح الأسانيد. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة هل يطلق على إسناد من الأسانيد يقال أنه أصح الأسانيد؟ فأطلقها بعضهم كابن الصلاح، وذكر أنه عند العلماء هكذا، فجاء عن البخاري أنه قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاء عن أحمد الزهري عن سالم عن أبيه، وهكذا. فقال رحمه الله: وقيل أصلحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي، وقيل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وقيل الزهري عن علي بن الحسن عن أبيه عن علي، وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر. فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم. طيب، هذه المسألة كما قلنا الصحيح فيها أنها تقيد بأمرين، تقيد بالبلد وتقيد بالصحابي، وأيضا مع التقييد أيضا تجد فيها إشكال، فيقال مثلا صح الأسانيد أهل المدينة، أصح أسانيد أهل المدينة من حديث عبد الله بن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، هذه أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر، وأصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح الأسانيد عن أبي هريرة كثيرة، منها سعيد الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك الزهري عن مشايخ المدينة أو فقهاء المدينة كله، أنا الزهري يروي أحاديث أبي هريرة عن مشايخ المدينة أو فقهاء سبعة كله، أنا عن عروة وعن قاسم، عن عروة عن قاسم محمد لكن قليل، عن عبيد الله بن عبد الله وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعن كذلك سعيد وأبي سلمة إلا خارجة، فخارجة لم يروي عنه الظاهر عن أبي هريرة، وإنما روى عنه عن أبيه. طيب، فهذه الأسانيد يقال أنها من طريق الزهري أفضل الأسانيد وأصح الأسانيد، وأما من طريق أبي الزناد فهو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا أيضا من أصح الأسانيد. أيضا من أصح الأسانيد التي يرويها أهل المدينة عن أبي هريرة، معنى هذه أصح، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. طيب، وأما أهل الكوفة فيروي بعضهم مثلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش يعتبر من أهل الكوفة، أسانيد عبد الله بن مسعود أفضل أسانيد عبد الله بن مسعود ما يرويه الأعمش عن أبي صاء عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أو الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. فهذه من أفضل الأسانيد. وجاء عن وكيع رحمه الله أنه قال أي الإسناد أفضل، أنا قال أي الإسناد أفضل أو أي الإسنادين أفضل، الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. أنا يسأل أصحابه ويسأل تلاميذه أيهما أفضل، أن يروي الأعمش حديثا عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أو يروي منصور عن إبراهيم أي النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود؟ فقالوا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود لأنه أقرب ولأنه إسناد عالي. فقال لا، منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، لأن قال هذا إسناد فقيه عن فقيه عن فقيه، وذاك محدث عن محدث، فحديث يتداوله الفقهاء أفضل من حديث يتداوله المحدثون، يعني يتداوله فقهاء المحدثين، يعني منصور من فقهاء المحدثين، الأعمش ليس من فقهائهم، إبراهيم النخعي من فقهاء المحدثين، كذلك علقمة كان من الفقهاء أنا أكثر من أبي وائل، أنا علقمة يذكر قوله في الفقه، وكان هو المفتي بعد عبد الله بن مسعود، معنا من أصحاب عبد الله بن مسعود. فلهذا يقول الوكيع حديث يتداوله الفقهاء، يريد فقهاء أهل الحديث، أفضل من حديث يتداوله المحدثون، معنا دون الفقهاء. كذلك أيضا أهل الشام في حديث أبي أمامة أو حديث غيره، حديث أيضا أهل المدينة في حديث جابر. فالمهم أن هذه تقيد، هذه تقيد، تقيد بماذا؟ تقيد بالبلد وتقيد بالصحابة، هذا أقرب، هذا أقرب، أصح أسانيد أبي هريرة كذا، أصح أسانيد عبد الله بن عمر كذا، أصح أسانيد أهل البصرة عن أنس كذا، أصح أسانيد أهل المدينة عن أبي هريرة، أصح أسانيد أهل الكوفة عن أبي هريرة، أصح أسانيد أهل البصرة عن أبي هريرة، أصح أسانيد أهل اليمن عن أبي هريرة، وهكذا. فتقيد بالبلد وتقيد كذلك بالصحابة، وهذا أقرب إلى معرفة هذه الأسانيد وصحتها. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.